القاعدة التي وقفنا عليها هي القاعدة السابعة والعشرون، ونصفها لا تعامل المجال والإطماع. قال صاحب المنشور في كتب المنتخب هم سواء، ومهما ذلك كيف يكون النبو مجملا لا زال يتنبه احدهما على الاخر في دليل استعانته من الاستجابه الى قديمه واحتمال خفاتهما، وذلك لان كل منهما الثالث الى قديمه لم يعد مخاطب عن الحكم الراحل. هذه قاعدة يقصد منها أن يأتي لفظ من القرآن أو لفظ من السنة، يعني يأتي كلام إذا نقل في هذا الكلام على ظاهره من قوله إلى ظاهره من وجه، وينظر إلى تقدير كلام محدود، فكلمة المجال ينظر إلى الكلام من ظاهره، يعني إذا نظرنا لشيء بما قال فكلمة أفيد له ما أصدقه، والله يقول إذا وجدنا أسلوبا بهذه الطريقة اعتبرناه نوعا من أنواع المجمل، والمجمل هو الذي يحتمل معنيين كأكثر لا مزية لأحدهما أو لا مزية لأحدها على الآخر. إن احتمل احتمالين قيل لا مزية لأحدهما، وإذا احتمل أكثر من اثنين إذا لا مزية لواحد منها على الآخر. وحكمه أنه يتوقف فيه حتى يوجد قرينة تدل على الاحتمال المراد من الاحتمالين أو الاحتمالات، هذا هو حكم المجمل، ولا فرق بين وجوده في القرآن أو وجوده في السنة أو وجوده في كلامنا، لأن يقع أيضا الكلام المجمل يقع في كلامنا، لأن النص قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا وقد يكون مجملا. وذكر مثل لهذا، قال إذا قال بعبده الذي هو أكبر منه، يعني مثلا عند العبد، العبد عمره 60 سنة السيد عمره عشرون سنة، فيقول السيد الذي عمره عشرون سنة لأبيه الذي عمره ستون سنة يقول له أنت ابني، أنت ابني. إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن ما في نسبة بين عمر السيد وبين عمر الأب، فإذا قال له أنت ابني فهل يعذبك؟ يعني إذا قال أن ابني يعني أنه تزوج أمه وولدت هذا الأب، فهل نقول أنه يعذب عليه لأنه اعترف بأنه ابني؟ أو نمثل محذوفا وهو كلمة وهو ما قصده بالإضمار، يعني أنت عبدي أنت ابني بالبر وبالإحسان وبالخدمة، وبناء على ذلك فإذا حملناه على الأول، إذا حملناه على الأول صار يعني صارت الأم تعفو عليه، وإذا حملناه على الثاني فإنه يكون ابنا من ناحية البر وليس من ناحية النسب. القاعدة الثامنة والعشرون إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول ارتداد الحال حقيقة بلا نزاع، هذا ذكره غير واحد، وظاهره أنه حين الشعور بالفعل يسمى فاعل حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه لحين القبول والإيجاب بالنسبة للمتبايعين إلى آخر. المقصود من هذه القاعدة أن الاسم يكون مشتقا مثل اسم الفاعل ومثل اسم المفعول يعني من الضارع ومثل المضروب. إذا نظرنا إلى هذا الفرق وجدنا أنه يستعمل في أمر قد مضى ويستعمل في أمر التلفظ به يقع وسط الكلام، المتلفظ به يقع وسط الكلام، فهو هنا يقول إن إغلاق اسم المشتق على مدلول ضارب مضروب وهكذا مثلا سائر المشتقات، فهل يطلق على الفعل؟ هل يكون حقيقة أم أنه يكون مجازا؟ هو هنا يقول إن إطلاقه على الفعل وسط الحدود، يعني يقول أن هذا ضارب وقت الظهر، وتقول هذا مضروب يعني وقت الظهر، أو تقول هذا يضر وقت الضوء يعني المشتق السادس من ذلك اسمنا يكون صفة مشبهة كثير. فتقول مثلا هذا ظالم وهذا مفروض، أنت تتكلم في الكلام والضرب بعشرة مثلا. في هذه الحالة يقول رحمه الله إن بارتداء الحال يكون حقيقة بلا نداء، لكن بعد انتهاء الفعل، بعد انتهاء الفعل هل يقال إنه حقيقة أو يقال إنه مجاز؟ فشخص أضيف مثلا من أول الشهر ورأيته من آخر الشهر تقول هذا مضروب، هذا مضروب، أو نفس الشيء الذي حصل منه الله تقول هذا ضارب فلان، أو ضرب لنا في أول الشهر وأنت أتيت بالوصف في آخر الشهر، ففي هذه الحالة هل يطلق هذا الأمر على تقال انه حقيقة او تقال انه مجاز؟ لان في قاعدة على جد تستفيدونها هي ان المجاز ما يصح نفيه، والحقيقة لا يصح نفيها. هذا من الفروق بين الحقيقة والمجاز. فإذا أردت أن تميز بين الحقيقة والمجاز، فإذا كان الكلام يصح نفيه فإنه يكون مجازا، وإذا كان لا يصح نفيه فإنه يكون حقيقة. فإنما تقول هذا ظاهر وجه الله، هذا لا يصح أن تكون ليس بطالب. لماذا؟ لأنه يباشر الضرر فيكون حقيقة. لكن إذا أطلقت عليه هذا الوصف، أطلقت عليه هذا الوصف بعد انتهاء الضرر بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة، يصح أن تقول هذا ليس بطالب، يعني في تلك اللحظة. بناء على هذا نحتاج إلى دخول هذه القاعدة في دلالة الأدلة، في دلالة الأدلة من الكتاب ومن السنة. نزل القرآن وجاءت السنة، وكل منهما مشتمل على كثير من المشتقات، وهذه المشتقات منها يعني ما يتعلق بالتشريع، ما يتعلق بالتشريع. بناء على ذلك هل نترك هذه الأدلة ويكون لنا صفة العموم وتكون على سبيل الحقيقة لأنها أول شيء يذكر فيها ما شاء الله من المسائل ويذكر فيها من شاء الله من المكلفين؟ لأن ذلك أن قوله تعالى والسارق والسارقة أبطأوا أيديهما لا يهدي نزلت ولا نزلت. إطلاق لفظ السارق في ذلك الوقت ما فيه إشكال أنه حقيقة، لكن كلمة السارق لفظ مشتق وهو وعاء، ووعاء موضوع يدخل فيه يشتغل ولو كل ذلك يشتغل. فعندما نطلقه على الفرد الذي هو سبب الزوج ما في اشكال الحقيقه، لكنه شعاب مفتوح يدخل فيه كل زان من المكلفين. الزانية والزاني بالزنا، ولهذا قال العلماء في هذا المجال العبرة بعموم الأمر لا بخصوص السبب. وفيه جماعة الآن علشان يستفيدون أكثر، في جماعة الآن ظاهرة يسمونهم بالمجددين لإسلام الشريعة، ومعنى ذلك أنهم يقصرون كثيرا من الأدلة على لفظ التشريع. فيقولون هذه الآيات هي أحاديث جاءت في زمن التشريع فتكون مقصودة، مثل رجل ثاني والثاني يقولون هذا مقصود على لفظ التشريع، لما كان الناس فيهم يجمعوا بين كذا يسألوا لكن هذا اللون ليس هذا اللون هو القول التجديد من جهه اسلام القران جاي اسلام السنه، هذا قول ليس بصحيح. وتقرؤون هذا القاعده التي بعدها القاعده التاسعه والعشرون في مجموعة قواعد ذكرها وأنا أذكركم عنها فكرة عامة. في نوع من أنواع العلوم يسمونه سبب الخلاف، وسبب الخلاف هذا سبب الخلاف بين المسلمين وهذه كتب، وسبب الخلاف بين المحدثين وهذا في الكتب، وسبب الخلاف بين الاصوليين وبين الكفار وهذا في الكتب، كلها فيها كتب. وبعض الكتب يكون مشترك بين الاصول وبين الفقه وبين الحديث وبين التشريع، يعني في بعض الكتب تجلس الابواب التي ذكرت في ابن الكتاب الانصاف في معرفه الاسباب الخلاف للفضل والسلم، هذا ذكر فيه تقريبا 16 باب، وكل باب يمثل قاعده من قواعد السبب اذا جئت الى هذه التفسير وجدتها. لكن الكتاب هذا ما تسمى جميع اسباب الخلاف، وانما جاءت اسباب الخلاف باعتبار عوارض الادله. عوارض الادله من جهه الحقيقه والمجاز والطريق والعنايه والعموم والخصوص والاسباب والتاريخ والى اخره. سبب الخلاف هذا يكون انه يكون بالالفاظ المفرده، يعني ان الالفاظ المفرد تكون دلالته مختلفه، فيختلف العلماء من الالفاظ المشتركه سواء كان اللفظ من جهه الاسماء او كان اللفظ من جهه الافعال أو كان اللفظ من جهة الحروف. وبناء على ذلك فإن سبب الخلاف قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، ومعنى كلمة مفردا أن يكون فعل يكون اسم يكون حرف، فيختلف العلماء في دلالة الفعل في دلالة الاسم في دلالة الحرف، وحينئذ تكون دلالة الحرف هذا تكون دلالة هذه الكلمة بداية المنسلم ونهاية المنفصل للرشد، فإنه يتعذر لأسباب الخلاف، ويحدد أن سبب الخلاف هل هو جملة مركبة أم أنه مفرد، وإذا كان مفرد هل هو فعل، هل هو اسم، هل هو حرف، ويحدث الكلام فيه. بناء على ذلك صاحب الكتاب رحمه الله ذكر جملة من الظواهر كلها من الحروف، وكل حرف منها ذكر خلاف العلماء فيه، وخلاف العلماء فيه ينشأ عنه أن هذا أن دلالة الحرف سبب من أسباب الخلاف، فذكر هذه القاعدة. يقول القاعدة التاسعة والعشرون في تثبيت حروف تستدل حاجة الفقهاء إلى معرفتها. في بالمناسبة ذكرت الآن في من أراد أن يعني يتوسع في دلالة الحروف من أحسن أن يكتب فيها الدمشقي في كتابه المفصل، فإنه قسم النحو دلالة الأقسام الأفعال والأسماء والحروف، واستقرأ الحروف وذكر الحرف الواحد إذا كان له معنيان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يذكرها. فالشخص الذي يريد أن يتوسع في هذا إن كان رجوعه أيضا إلى هذا الكتاب. وكتاب الدمشقي هذا كتاب نظري، وكتاب الرشد الذي هو بداية المجتهد هذا كتاب عملي بالنظر إلى تطبيق يعني سبب الخلاف من الناحية العملية. وتذكر منها يقول فيها الواو، إذا نظرنا إلى الواو وجدنا أنها تحتمل يعني تدل على عدة معاني. سألني سائل قبل أمس قال لي من المعلوم أنه لا يجوز أن يقول الرجل ما شاء الله ما شاء، لكن لماذا الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم؟ فمن يريد أن يأخذ من المنع من قول ما شاء الله بشيء يريد منها من الصحابة مكانه ويقول أن الصحابة لم تكن محصورة، قلت له لا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الواو تختلف دلالتها باختلاف فقوله ما شاء الله وشئت هذه جئنا بهذا الجمع بين مشيئة الله ومشيئة الأرض، ومعنى ذلك أنه لا يكون الأمر إلا بإرادة من الله وإرادة من المخلوق، وحينئذ يكون المخلوق شريكا لله، فإذا شاء الله ولم يشئ المخلوق لم يفعل الأمر. قلت له هذا ليس بصحيح، لا يمكن استعماله، لكن الصحابة حينما يقولون الله ورسوله أعلم فتلك الدلالة لم يؤت بها من أجل التشريك، وإنما جيء بهذه الاستئناف، الله أعلم ورسوله أعلم، وعلم الله مراد إليه بحسبه، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مضاف اليه بمثله. هل يمكن ان نقول في تساوي علم الله وعلم الرسول؟ قطعا لا. فحينئذ تكون هذه الواو التي استعملها الصحابه واو استئنان، والواو التي سقي بما شاء الله وشئت هذه التشريك الجمع. فيقول هنا الواو العاقبة هل تقطع تصلي هل تريد التوكيد أم لا؟ أم أنها تقتضي بدلا مجرد الجهد؟ بناء على ذلك نأتي إلى تطبيق هذا الحكم القرآني. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن قلنا إنها تقتضي التغسيل فإننا نقول إن المتوضئ يرتب وضوءه على هذا الصفة. والذين يقولون إنها تقتضي التغسيل ولا في بداية المسألة بالرشد لما ذكر ان الواو سبب خلاف يقول به اناس يقولون ان الواو لمجرد الجمع وبناء على ذلك يقول انهم يبدعون الوضوء من غسل الرجلين يغسل الرجلين وبعدين يعني يبدا بغسل الرجلين بدل ما يبدا بغسل اليدين والمضمضة والانشاق وغسل الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى ويجعل اليدين هما الاخيرتان لا يكون يبدا باليدين وينتهي بماذا قال وينتهي بغسل يديك. فبناء على ذلك يقولون انها محتمل يقولون انها بمجرد الجهل. لكن اذا نظرنا الى السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الوضوء وجدنا أنه استعملها للترتيب ولم يستعملها بمجرد الجمع ولم يقل من فضله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فرضا واحدا مهانا بين أعضاء الوضوء وإنما كان منضبط في ترتيب الوضوء. فبناء على ذلك السنة العملية صارت قليلة دالة على أن المقصود بالواو هنا الترتيب. بناء على هذا الكلام إذا جاءت الواو لأنها تأتي بالاستئناف وتأتي بالترتيب وتأتي بمجرد الجمع وتأتي بالفتحة معاني كثيرة جدا. وبناء على ذلك فإذا جاءت فإننا نبحث عن مدينة تدل على المراد تدل على الترتيب تدل على الجمع تدل على الحال تدل على الاستئناف إلى غير ذلك من الكلام ترجع لك هذا هو أصل الموضوع. القاعدة ظاهر 30 حرف الآخر وهو الباء، حرف الباء. يقول رحمه الله: الباء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه. إذا قلت يا محمد تزين، الحكم هنا هو اشتراكهما في ماذا؟ في اشتراكهما في المجيء. وهكذا يقول انها هي تدل على التقليد من جهه، ولكنها ايضا تدل على الاشتراك في الحكم من جهه اخرى، سواء كان الحكم انسانا من جهه زيد فمحمد او تضرب زيد فمحمدا او لا تضرب زيد فمحمدا، يعني سواء كان الحكم من ناحيه الاثبات او كان الحكم من ناحيه النفس. القاعدة التي بعدها الحوض الثالث ثم يقول رحمه الله أنها من حروف الخلق، ويجوز استبدال فاعلها فأن، يعني تقول ثم بدل الثالث تجعلها بعد من جهة اللغة، وأن تسحب آخرها ذا التأليف فتكون مثل مثل ثمته متحركة الدار يعني ثمته، وساكنة أخرى يعني ثمته، وأن تفيد الترتيب أيضا، ولكن بمهم جاء زيد ومحمد، جاء زيد ومحمد. وهكذا القاعدة التي بعدها لا علشان تستفيدون، يقول ذكر من الفروض كل لو وقف على أولاد ثم أولاد ثم على المتركين. يقول ما دامت الطبقة الأولى باقٍ منها واحد فإن الوقف لا ينتقل إلى الطبقة الثانية، والطبقة الثانية ما دام موجود منها واحد ما تنتقل الوقف إلى الطبقة الثانية. فإذا وقف على أولاد ثم أولاد وفرضنا الأولاد على وبقي منهم واحد يأخذ جميع الوقف، ولا ينتقل الوقف إلى أولاد ما بقي واحد من الطبقة الأولى. وهكذا بالنسبة للطبقة الثانية بعد الطبقة الثالثة. القاعدة الثانية والثلاثون هذا حرف الرابع إنما يقول بالكسر تفيد الحصر، تفيد الحصر. والواقع عند الحصر علشان تستفيدون أكثر، الحصر كان على وجهين، حصر حقيقي وحصر إضافي. حصر حقيقي وحصر إضافي، ويأتي الحصر في هذه اللحظة ويأتي مثل لا إله إلا الله، يعني حصر الألوهية لله جل وعلا، ومثل إنما إلهكم إله واحد، هذا حصر حقيقي، هذا حصر حقيقي، بمعنى أنه لا يكون صوت الألوهية لغير الله جل وعلا. والنوع الثاني حصر إضافي، والحصر الإضافي مثل ما تقول إنما الآية زيت، لكن هل يمكن أن تقول إن زيت جمع جميع العلوم؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، فهذا حصر إضافي أو حصر نسبي، يعني حصرت نسبة من العلم في هذا الشخص ولم تحصر العلم كله في هذا الشخص لوجود من هو أعلم منه. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي يستطيع أن تقول إن واحد منهم حفظ جميع السنة، وعلى هذا المثال تقرؤون المنزلة. وإنما تستعمل أيضا في علم الأصول في دلالة المفهوم والمنطوق. القاعدة الثالثة والثلاثون الباء، يقول الإنسان سواء دخلت على فعل لازم أو متعدد، إذا قلت جاء زيد هذا لازم لأنه يرفع الباء فقط، إذا كان الفعل لا يرفع إلا الباء فقط ولا ينصب مفعولا هذا يقال عنه أنه لازم، وإذا نصب مفعولين أو لازم مفعولا واحدا أو إذا نصب مفعولا واحدا أو مفعولين يكون ثلاثة يكون متعدياً. يقول هنا سواء دخلت على فعل لازم أو متعدي عند جمهور أهل اللغة، وقال بعضهم الباء للتبعير إلى آخره. المقصود من هذا هو أن هذه الباء كغيرها من جهة أنها سبب من أسباب الخلاف. والقاعدة التي بعدها الحرف الآخر حرف حداء، قال القاعدة الرابعة والثلاثون حتى في اللغة للغاية ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يعني أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا باتا يعني باينا بينونة كبرى فلا يحل له الرجوع حتى تنكح زوجا غيره، ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وضع الثاني. فيقول في العلم الذي كان قبل الطلاق بعهد جديد، يعني الثاني إذا طلقها فللزوج الأول أن يتزوجها، وهكذا سائر الكلام الذي كان عند احترام القاعدة الخامسة والثلاثون إلى هذا أيضا من الفروق، قال إنه لانتهاء الغاية، والمقصود له انتهاء الغاية، لكن في مسألة معينة تحتاجون إليها وهي هل ما بعد الغاية يدخل أو لا يدخل. يسمونه المغيّر، مثل أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا هل المرفق يدخل ثم أدم الصيام إلى الليل؟ هل يدخل جزء من الليل؟ وكذلك أرجلكم إلى الكعبين، هل الكعبان يدخلان في الوضوء أو لا يدخلان في الغسل؟ والقاعدة الآن من هذا أرجال تدعونها أن الغاية تكون داخلة في المغيّر، أن الغاية تكون داخلة في المغيّر، فإذا فمثل ثم أن الصيام إلى الليل يعني إذا وجد جزء من الليل بعد انتهاء النهار فإنه يكون في هذه الحال يكون قد جمع بين الليل وبين النهار، لكن ما نقول إلى الليل يعني إلى نهاية الليل ذاته. القاعدة التي بعدها إذا كنت ترجعون إليها القاعدة التي بعدها السادسة والثلاثون في هي أيضا من الفروق، وذكر أنها للفرضية تحقيقا، يعني مثلا كزيد بالدار أو تقديرا ولو صلبنكم في جذوع الناس، هي تكون تحقيقا تكون في تحقيقا إذا كان المضروب داخل الضرب. فإذا قلت زيد بالذات معناه أنه لا مكينة تعال في أي مكان منها، ما هو خارج، لكن وتقديرا ونقصا إذا تكون في جزء داخل، هل يمكن أن يقال إني أحبك جزءا داخلا ويدخل الغرب في هذه الحكمة أو يكون مصروفا في ظاهر المال أي أمرين؟ في ظاهر المال أقول هذا المال تحقيقا، يعني تكون تحقيقا إذا كان المضروب داخل الضرب، وإذا كان المضروب خارج الضرب فإنها يقال عنها إنها للتحقيق وهكذا. القاعدة التي فهمها لفظة من يقول رحمه الله ذكر ابن الشافعي في مدن النبيل أنها تأتي على 15 وجها وعدها وكتاب السيرة وإلى هذا الطريق كتاب ابن الشافعي موجود وأشهر معانيها التبعيد والتنفيذ وابتداء الغالب المقصود. إن كلمة من إذا جاءت القرآن أو جاءت السنة فإنها تحدث المصدر بحسب الموضع، بمعنى أن الموضع يكون فيه قرينة دالة على القرآن. ولكن من الأنزلة من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يعني من الغبار لا ضرب مثلا يديك في الأرض تغسل منه، بمعنى في أجزاء من الغبار المتصاعد من الأرض إلى اليدين ينتقل إلى الوجه، هذا معنى أنها للتبعيد. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا لم يجد ترابا لو وجد حجر فإنه إذا لم يجد ترابا ووجد حجر فإنه يتيمم منه، لأن هذا أمر تعبدي. القاعدة الإسلامية والثلاثون هذا مبدأ موضوع جديد وهو الكلام ونحو القول والكلمة، هل تطلق على اللفظ فقط أو تطلق على المعنى واللفظ معا، ويترتب عليها كلام كثير من ناحية وصف كلام الله جل وعلا بالحقيقة أو، وهذا سيكون إن شاء الله مبدأ الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم.
دقيقة.
أبو يوسف دقيقة. صلى الله عليه وسلم. الشيخ وأذانكم ونفع بكم ونستأذنكم في عرض الأسئلة كان الله في رياض الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل يقول إذا أراد شخص أن يتعلم علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم القواعد الأصولية فما هي الطريقة التي ينصح بها لكي يضبط هذا العلم، وما هي الكتب وما هي كتب هذا العلم التي يبتدئ بها الطالب؟
سؤال يتسلسل عمر جوابه، يعني تطبيق جوابه يتسلسل عمر كامل
الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إنه يريد أن يحفظ القرآن الكريم ولكن ذلك يصعب عليه لكثرة المشاغل، فما هي الطريقة التي تنصحونه بها؟
يقول إن ما وجد وقت يصلي فيه البريد بالنظر إلى كثرة الأشغال، هو صار في هذا يخفف من أعمال الدنيا ويجعل هذا الذي خففه وإذكا ومنعه ولا يستفيد شيئا. نعم.
وما هي الطريقة التي تنصحونه بها فضيلة الشيخ؟
الطريقة هي أنه أولا يحدد آيات الموضوع الواحد، ثم يعرف معاني المفردات، ثم سبب النزول، ثم النسخ والاحكام، ثم معرفه معاني الايات جمله وتفصيلا، ثم معرفه الاحكام التي اشتملت عليها الايات، ثم بعد ذلك يغطيها حفظا يعني على الاقل 50 عمرا، وما حفظه في صلاه النوافل وفي صلاه
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إن والده كان يقوم بأعمال ربوية وقد نصحه كثيرا في هذا، وهو لا يدري هل يسكن مع والده أو أنه يفارقه ويطلب الفتوى في هذا، وبارك الله فيكم.
الجواب إذا كان والده يتعامل بالربا ويتعامل ذلك ويكون كسبه من الربا فهذا طعام حرام، لا يجوز لولده أن يأكل منه، ويبحث عن سبب الرزق، والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما المقصود بعلم الفروق في الفقه، وهل في هذا العلم كتب؟ نرجو أن تفصلوا لنا الجواب جزاكم الله خيرا.
علم الفروق يعني نظرية علم الفروق، هذا موجود في فروق في علم النحو، فروق في علم البلاغة، فروق في علم مصطلح الحديث، فروق في القواعد الأصولية، فروق في القواعد الفقهية، فروق في قواعد العقائد، فروق في قواعد المقاصد، فروق في الفروع الفقهية، كلها في علوم المؤلف، كلها في كتاب في الفروق الفقهية للسعم الله، فروق في كتاب الأشفاء والنظائر للسيوطي ذكر في كتاب الفروق، وكذلك الأشفاء والنظائر لابن نجيب فيه أيضا جملة من الفروق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنا إمام مسجد، وبعد انتهاء الصلاة أشاهد أحد المصلين يصلي خلف الصف منفردا نظرا لاكتمال الصف الأول، فهل آمره بالإعادة؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على صلاته في منفرد خلف الصف، فترشده على أن يجب عليك أن تعلمه في إعادة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اقترض مني صديق لي مبلغ من المال على أن يتاجر فيه، وبعد مدة عرض علي أن يجعل هذا المبلغ حصة من رأس المال أكون بها شريكا لهم، فوافقت بدون كتابة أوراق أو عقود، وبعد مدة خسرت هذه الشركة بل وأصبحت مدينة، فطلبت مالي الذي أقرضته بحجة أنه لم يحصل بيننا عقد على هذه الشركة، فقال: أنت شريك لنا وأنت شريك لنا في الخسارة أيضا، فليس لك شيء عندنا، فما الحكم فضيلة الشيخ، وهل له الحق في مطالبة هذا المال؟
إذا كان المال الذي اقترضه منه اشتغل به في التجارة وغيره، وبعدما تحققت الخسارة جاء إليك وقال: أريد أن تحول هذا القرض إلى شركة مضاربة، فوافقت عنه بناء على أن المبلغ باب في ذمته لم يتغير، فهذا يكون احتياج منه بتغيير بالنسبة له، والواجب عليه أن يدفع المال الذي اقترضه منه. أما إذا كان جاء إليك والمال على حاله والخسارة جاءت بعد الانتفاع الذي بينك وبينه ولم تأتي بل قد جاءت بعد، فهذه شركة مضاربة، ومن المعلوم أن الخسارة تكون عليك وليس هو شريك في الحفظ وليس شريكا في الخسارة، فلا بد من معرفة الواقع تماما، لأن بعض الناس من الجنة يكون مهندس في الأشياء.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، وهو فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الوجوب والواجب؟
الواجب هو الفعل والوجوب هو الحكم. الواجب هو الفعل أو القول، والوجوب هو الحكم. نعم.
أشكر الإخوان فيها وأستأذن معالي الشيخ في أرض أسئلة الحضور. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ذكرتم أن هناك سببا للخلاف في الألفاظ، فهل هي من جهة الدليل أو الاستدلال؟
أحسن الألفاظ وذلك المعاني، والمقصود هو المعاني، الألفاظ للتفسير والمعاني من الاستدلال، فالمقصود هو المعاني، ان الالفاظ هي مسائل للمعاني، هم يرتجعون في المعنى الذي لا يستقر. نعم.
جزاكم الله. ما المقصود باطلاق الجزء واراده الكل واطلاق الكل واراده الجزء، وهل لذلك عمله؟
في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل يمكن أن الواحد يدخل جميع الأصابع في الأذن؟ ممكن هذا؟ فهذا من باب، يعني هذا من باب إطلاق الكل وإرادة
الجزء. كتابة الشعر للزمخشري، هل تنصحون من براءته؟
الشخص الذي يريد ان يشتغل في تفسير القران هو محتاج الى الامور التي ذكرت لكم، لكن فيه ايضا امور خطابيه اذا اراد ان يتوسل، ففيه تفسير القران للقران من احسن كتاب مر في هذا كتاب الشيخ الامين الشيخي رحمه الله، وتفسير القران بالسنه، وهذا في كتاب تفسير ابن كثير في محمد ليس السودان أحمد شاكر أو محمد شاكر مطبوع ومجاز محفوظ منتصر به على الأحاديث الصحيحة والحسنة وفي تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهذا موجود في كتاب السر والمنذور وفي تفسير القرآن عن صيغة الصور وهذا في كتاب مقدس الغابر الأصفهاني وفي تفسير القرآن من جهة المناسبات من جهة ارتباط السور بعضها ببعض والموضوعات بعضها ببعض والآيات بعضها ببعض والجمل بعضها ببعض وهذا في كتاب اسمه نوم الدور في تناسب الآية وسورة البقاع وهذا في 30 مجلد وفيه أيضا تفسير القرآن من جهة الإعراب ومن جهة النحو وهذا في كتاب إعراب القرآن للعبيد وفيه كتاب في إعراب القرآن 30 مجلد وكتاب الحديث يعني أعلم القرآن من أوله إلى آخره وفيه تفسير القرآن من جهة البلاغة شو اسم هذا الدمشقي هذا هو الذي انطلق تفسير القرآن من جهة البلاغة فإذا كان الشخص يقرأ فيه من جهة أهل البلاغة من باب المعنى أما تفسير القرآن من جهة العقيدة فأحسن مثال في علمه الآن هو كتاب الشيخ الساقي رحمه الله هذا أحسن مثال في العقيدة وفي تفسير القرآن على حسب قواعد الأصول وهذا فيه كتاب اسمه الإشارات الإلهية القواعد الأصولية للقرطبي هذا ثلاثة من جلدات وفسر القرآن على حسب قواعد الأصول أنا أفضل من هذا الكلام كله هو أن الشخص لا يقتصر على كتاب وإنما يتوسع في وجوب تفسير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الفاء مساوية للواو في المشاركة اللفظية أم أنها أقرب إلى ذم ومن حكمة من
الحياة؟ الفاء لها دلالة في اللغة والواو لها دلالة في اللغة.
نعم سؤال تركيب الموصوف. نعم.
السائل يقول في قوله تعالى في سورة التوبة سيؤتينا الله من فضله ورسوله
سيؤتينا
يقول هل الباو تفيد المساواة بالفضل أم أنما ذو شيء آخر
سيؤتينا الله
من فضله
ورسوله أي وش فيه
يقول حكم الواو من فضله ورسوله
إذا ظننا إلى علاقة الكون بالله وجدنا أنه هو المتصرف بمقتضى توحيد الربوبية فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والواو هنا للاستدلال وليس للتشريك لأن رسول الله عليه وسلم ليس بشريك لله لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا في توحيد الأسماء والصفات ولهذا يقول أنا من امرأة من وليس أكل قليل يعني الكفر على كل ما تعلم نعم لمن له نشر يمكن سلمون قليل فيقول أنا من امرأة من وليس أكل قليل ويقول الله عنه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي والله سبحانه وتعالى جعل على يده فضلا على يد الرسول واعظم فضله هو جعله رسولا وحجه ولهذا في سوره البقره في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذا جمع الله الأمم يوم القيامة سأل الأمم هل بلغتهم الرسل فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيسأل الرسل فيقول هل بلغتهم فيقولون نعم ويقولون لهم هل عندكم من بينه فيقولون لهم عندنا أمة محمد فتشهد هذه الأمة على أن جميع الرسل بلغوهم الأمر ويشهد رسوله صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته هذا هو المقصود في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد على شهادتكم فالفضل الذي أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس ناشئا عنه وإنما هو مضاف إلى الله ولهذا ذلك كذلك هو مضاف بعد يرجي من فليس فضل في أي مخلوق فهو من الله وأي مخلوق لا يملك إلا شيء فضل ما
تشاءون
إلا
أن
شاء الله رب
العالمين. نعم. الله عليكم. نختم هذا السؤال. يقول ما حكم الاشتراك فيما يسمى بالأسهم الله والسامبا التابعة للبنك الأمريكي؟
هذا السائل إنه يملك له آلاف الملايين،
هذا
ولا لقمة
العيش في السر في السؤال. الله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.